الاجتهاد والاستنباط ومجال الخلاف في هذا النوع من المسائل واسع. واعتقادي ان امن السجون يكون ايضا على هذه الانواع, يعني بعض نقول النص والرواية فيجب الوقوف عندها, وبعضها من آراء واجتهادات بعض العلماء التجويد. وأنا شخصيا ما درست علم التجويد من دراسة التخصص, وإن كنت ختمت القرآن على والدي رحمه الله على قراءة حفظ, لكن ما درست هذه المسائل دراسة واسعة, إلا أني أعتقد أن ابن الجزري هو من العلماء القبائل الذين جمعوا التخصص في بعض العلوم الشرعية كعلم التجويد وعلم الحديث. إذا هو ذكر حكما فالمفروض أنه ينبغي أن يرسله مقرونا بالدليل, فإذا ذكر الدليل وجب التمسك به, وإلا فتكون الدعوة كالمسائل الأخرى التي وقعت في الفقه وليس لها دليلا ملزما بالأخذ به. هذا كمقدمة للجواب أذكره. والمقصود من ذلك أن أهل التخصص في هذا العلم هم أولى بالإجابة عن مثل هذا السؤال, لكني أعلم أن في بعض الأحاديث الصحيحة طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله المشهور أنزل القرآن على سبعة أحرف ذكر أن من الأحرف الجائزة أن القارئ إذا ذكر سميعا بصيرا كان عليما ونحو ذلك من العبارات التي لا تغير أصل معنى الآية, فلا يجعل آية رحمة مكان آية عذاب أو آية عذاب مكان آية رحمة, فيكون هذا من التوسعة التي جاء بها الرسول عليه السلام عن ربه في السبعة أحرف. فإذا نظرنا إلى هذه التوسعة فأجد أن ما نقلته آنفا فيه تضييق لا يتجاوب مع هذه التوسعة المذكورة في هذا الحديث. ولذلك فأنا أجد نفسي بحاجة إلى أن أتساءل, هل ذكر ابن الجزري لما ذكرته دليلا ولا مجرد قول؟
ما ذلك؟ أذكر له أدلة في كتاب المسلم وكتاب المسلم من هذه الأدلة قول علي المتعمدا فليس هو متعلم من هذا الحديث, لا ينطبق إلى أن تبقى فقط عن الحديث وإنما كذلك القرآن لأنه نقل عليه الرسول أكيد كما قرأ الرسول أكيد يكون قد كذب عليه.
طبعا صحيح, لكن هل كان البحث هو المتعمد أم في المخطئ؟
لا هذا
هذا كلام سمير جدا إذا ما حمل على غير القاصد. أما الذي قصد أن يتعلم التجويد ثم أرفع دون قدر منه هذا عنك.
طيب أحسنت كل الذين قالوا أن يحاول أن ينكر التجويد فدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم, وقالوا هذا عند علماء التجويد ليس فيه منه, فكيف كان الرسول منه وعلماء التجويد يقولون ليس فيه منه؟
كيف ما فيه منه علماء التجويد؟
هم يقولون كذا, يقولون هذا الطبيعي لا يعتبر من الطبيعي, نحن قلنا هذا ما الطبيعي, قال لا الرسول كان يدعي عن الزيادة عن
هذا حج عليهم. كان يعمل سمد أقل كما هو مذكور في كتب السجين حركتات فمن أين لهم أن الرسول كان يمد أكثر المد الطبيعي من أين لهم أن الرسول عليه السلام كان يمد أكثر لا شك أن كل علم له أهل متخصصون به وهم الراضين من غيرهم فلذلك فلا يسمع للغير كلام جسم كلام المتخصصين فيه فالشأن في هذا العلم كالشأن في علم الحديث وفي الفقه فلكل فلكل علم اختصاص والمرجع إلى أهل اختصاص كما هو الشأن في كل علوم التجريبية الموجود اليوم في هذه الحياة المرجع في علم التجريب إنما هو إلى أهله وبخاصة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أهل القرآن هم أهل الله وخاصته
ندعو عن قوة هذا التعبير في السنة كثير من الطبعات وهذا ليس حجة في هذا السنة هذا السنة بالاعتماد عليه
رجعنا إلى السنة فالمرجع في ذلك أن مجرد تعليم وفي اعتقادي أن الأساليب المتأخرة لو جبت كرسي عادي أو سؤال أقول سنة دي أمره أن يوها سنة فلا وراء الحديث وفي عدة تجويد من القراء المشهورين عاصم ابن بحضر عاصم ابن أبي بوجود بما أن القراء المشهورين قراء ثقة بعلمه لكنه حديث إلى رأى أثمارا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حديثه في الطبقة العليا من الصحة فإننا يزعمون حديثه في المرتبة الوسطى أي مرتبة الحديث الحسن قد كان أن اهتمامه بعلم القراءة غير عليه على اهتمامه بهذا الحديث فظهر عند علماء الحديث أن هذا الرجل له صفتان ويمكن ان يقال شخصيتان الشخصيه في القراءه هو في منتهى القمه اما في الحديث فهو وسط لانه ظهر في بعض احاديثه انه يغني مما فيه شعر المخالفه او النكاره اكثر من هذه المناسبه ان نرى حديثا في بعض السنن يروي من طريق حذيفة بن جمال قال تفاقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى يقول القائل ما بقي إلا أن الشمس تطلع فهذا الحديث يروي عاصم ابن أبي النجوم هذا فتكلم بعض الكفار في روايته لهذا الحديث وأنه مخالف الآية الكريمة التي تقول أكلوا واشربوا حتى يتغير لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فكيف أن يقول تصحرنا حتى ما بقي إلا أن الشمس تطلع معناها في تأخر كبير وكبير جدا بعد دخول وقت الفجر فتكلم بعض الكفار بعاصم هذا وقال هذا الحديث مما ينكر عليه لأنه خلاف الآية الكريمة ومن الممكن تأويل حديثي هذا على بعد بحمله على حديث آخر وهو في الواقع حديث مهم جدا من الناحية العملية ذلك الحديث هو ما رواه أبو داود في سننه فالإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فهذا فيه شيء من التوسعة التي لا يمكن أن تظهر من الآية السابقة حيث قالت: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما الحديث فيقول: حتى لو تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكان أحدكم لم يقضي حاجته بعد من سحور عليه أن يتم سحوره. هذا الحديث يمكن أن يفسر به حديث عاصم، لكن حديث عاصم فيه مبالغة حتى أن الشمس تكاد تطلع، لذلك خلاص بعض العلماء أن يكون لم يتقن ضبط حفظ هذا الحديث بسبب أنه كان مشتغلا بإتقان حفظه للقرآن الذي تلقاه عن شيوخه عن الرسول عليه السلام. هذا ما يمكن أن يفعل هذا المثل.
إذا لماذا لا يعني نقوم بعمل يعني تحري حول هذا السند في القرآن كما هو الحال في الحديث؟
هذا واجب المتخصصين في أي تجويد، عليهم أن يستعينوا بما يكون فيه المتخصصون في علم الأسانيد، عليهم أن يستعينوا على ذلك، لأن الواقع أن التخصص يأتي لأمور ترفع من الأمور. فمثلا من كان متخصصا في علم القراءة أو القراءة فيستطيع يجمع هذه الأسانيد ويصنفها، ثم يمكن لغيره من أهل الحديث والمعرفة من جرح التعليم أن يجمع عليها قلم من جرح التعليم. أعتقد أن كثيرا من العلوم لا يصلي معهم يعني أغرب لا علم فقط. لا يخفى على أي مسلم عند شيء من العلم أما علم فقط فيما يقوم على قول الله قول رسول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مبين ومفسر القرآن كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما نزل إليهم هو القرآن، وبيان الرسول عليه الصلاة والسلام هو السنة، لكن السنة قد دخل فيها ما ليس منها. فلذلك كان من وظيفة كثير من العلماء الأحياء في علم الحديث أن يجمع صحيح الكتاب حتى يكون ذلك عاما من الفقهاء على استنباط الأحكام الشرعية من أحاديث صحيحة. لكن مع الأسف الفقهاء مشوا في خطهم والمحدثين مشوا في خطهم، وقليل من حاول الجمع بين الخطين. ولذلك كان من هؤلاء القليل بعض العلماء المشهورين في كل مذهب. ففي الحنفية مثلا جاء أحد العلماء المتخصصين في علم الحديث وهو الإمام الزينب، فجاء إلى كتاب من الكتب المشهورة في علم الفقه الحنفي وهو كتاب مسمى بالولاية، فوضع عليه كتابا في أربع مجلدات سماه نصف الغاية لأحاديث الولاية. خرج أحاديث هذا الكتاب حديثا خليفا، وبه صار الفقيه متمكنا من أن يعرف الأحاديث التي بنيت عليها أحكام فقهية، ولكنها هذه الأحاديث لا تصح، وهي بالتالي لا تصح الأحكام التي بنيت على تلك الأحاديث. كما قيل قديما: وهل يستقيم الظل والعلم أعرض. من الأمثلة المشهورة على ذلك أن جاء في كتب الحنفية من الأحاديث التي رسم عليها بعض الأحكام الشرعية مع كون الحديث لا يصح كما نص الإمام زيد بن نفسه فضلا عن غيره في كتاب المشاركه آنفا. ألا هو نصب الرعية لأحاديث الهلال وليس الحديث هو أنني نراه في بعض البلاد العربية مكتوبا محشورا على باب المنبر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. وهذا حديث لا أصل له على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فتجد الحنفية إلى اليوم إذا دخل أهل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر يعمل بهذا الحديث فلا يصلي ويجلس، لأن الحديث قال له: إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا صلاة. فما أن هذا الحديث ضعيف كما ذكرت آنفا عن الزهري فهو يخالف بعض الأحاديث الصحيحة، وبهذه الأحاديث الصحيحة أخذ العلماء الآخرون من تلك الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين وليتجرد فيهما أن يخطئهما يتفرعهما الذكر والخطة. من حديث السابق الذي لا يصح فرغب الإنسان عن الصلاة وعن الكلام بمجرد صعود الخطيب عن الله. والرسول عليه السلام في هذا الحديث يقول: إذا جاء عبدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين. فاقل ليتجرد فيهما أي يخففهما. كذلك الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. أيضا الكلام منع عنه والخطيب يخطب، لأن روايات الحديث يقول: إلى فاعلة. ولذلك جاء بعض علماء الحديث الجامعين بين الحديث والسقط فألفوا كتبا سميت كتب تخريجات، فهذا من كتب التخريج الفقه الهجري نص الرواية لأحاديث الرواية. للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب مفيد جدا اسمه التلخيص الحمير في تقرير أحاديث الرواية الكبير، يقرر كتاب من كتب الفقه الشافعي، وهو أيضا يبين ما صح فيما لم يصح. فالكتب في هذا المجال والكتب روايات كثيرة، ومن أشهرها كتاب الحافظ العراقي الذي هو من شيوخ الحافظ العسقلاني المذكور آنفا. ألف الحافظ العراقي كتابا في تقرير أشياء من الدين للإمام الغزالي، وسماه باسم فيه غرابة في الإسلام، حيث قال: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تقريره ما في الأبيات والأخلاق، المغني عن حمل الأسفار في تقريره ما في الأبيات والأخلاق. كتاب أبيات المدين الغزالي رحمه الله صار أسلوبه الذي يتميز عن كل الكتب المؤلفة، سواء ما كان هنا في الفقه أو في الحديث أو في السلوك والأخلاق، هو جمع بين كتب التوحيد فأول كتاب فيه كتاب العقائد، ثاني كتاب الصلاة، ثم الصلاة، ثم كتب الفقه، ثم بعد ذلك أولك كتبا في نفس كتاب الأخلاق في الأخلاق وفي السلوك، كتاب التوبة، كتاب عزائم العقل، كتاب الرياء، كتاب العلم. الحقيقة أن هذه الكتب الأخيرة استمتع بالحلم تكون الأخلاق وتحسين شروط المسلم. لكن عين هذا الكتاب من ناحية كلمة نصير لم نستطيع أن نقول من ثلاث مراحل. الأولى من يتعلق بالكتاب الأول أنا أعطاه هو منحو منحل أشاعرة في العقيدة. وعقيدة أشاعرة يخالفون أهل الحديث وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة. هذا مثلا يؤول آيات الكتاب وأحاديث الكتاب منها قوله تعالى مثلا الرحمن على عرش استوى ويفسرون تأثير من خلق. ثم مما يؤخذ عليه ناحية ثانية أنه كان عنده ميل إلى التصور وكان مغرقا فيه إغراقا أفرده عن الحد الوسط الذي كان عليه الكثير من الفقراء بعزله وفيما قبل عصره. هذا مثلا يلقى في آداب المريدين مع الشيوخ أن المريد يجب أن يكون مع الشيخ كالميت بين ذي الراشد ليس له إرادة. وفي سبيل تأكيد هذا الأمر يروي قصة وحكايتها كما يقال تولي عن التعليق عليها بوضوح بطانها. تقول هذه القصة طبعا هو ذكرها ثم علق عليها بما هو أعلم من القصة. هو أن شيخا من الشيوخ المتقدمين جاء ذات يوم أهل المريدين فذكر له أنه رآه بالمنام. المريد رأى شيخه بالمنام أما الشيخ يأمره بشيء. قال له المريد لما هذا المنام كله الشيخ يأمر المريد فيما رأى المريد في منامه أما الشيخ قال له افعل كذا. قال له المريد لما. فلما أصبح الصباح قص القصة على شيخه الذي رآه في المنام. أمام القصة فهجره الشيخ شهرا كاملا. الشيخ هجر مريده لأنه قال له في المنام لما. القصة إلى هنا تنتهي فيما ذكرها الغزالي ولم يكتفي بذلك بل علق عليه فقال الحق مع الشيخ الذي هجر تدميره لأنه قال لشيخه في المنام لما. قال الغزالي لأن هجر الشيخ للمريد إنما قام على أساس أن قلب المريد لو كان صافيا مع شيخه لم يرى هذه الرؤيا في منامه. ولذلك فوز أحق الهجرة شهرا كاملا لأنه قال لشيخه في منامه لما. ترى ماذا ينبغي على مثل هذه القصة وتعليق الغزالي عليها؟ ينبني عليها شيء خفيف جدا أما وهو أنه لا يجوز للمريد أن يقول لشيخه في حالة اليقظة إذا أمره بشيء ما لا يجوز له أن يقول لما. فإنما عليه أن يخضع. وهذا الخضوع إشراك لا أقول إشراك في العبودية لله وإنما هو إشراك لغير النبي في رسالته. لأن الله عز وجل يقول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا التسليم خاص برب العالمين، خاص برسوله الكريم. أما الشيوخ مهما عيروا ومهما سمروا لهم عرضون الخطأ، فماذا عرضون إذا قال للشيخ لماذا قوة؟ ومن باب أولى ماذا عليه لو قال له لما منامة؟ هذا من توجيهات الصوفية للمريدين بأن يخضعوا لتوجيهاتهم. ونحن نعلم أن في أكثر البلاد الإسلامية العربية منها فضلا عن الأعجمية طرق صوفية متعددة متلونة، وكلها تلتقي على هذا الخط الأعوج، وهو تربية الأتباع والمريدين عن الاستسلام لأوامر الشيوخ مهما كانت مخالفة للشرع. نقرأ في الكتب التي تسمى بكتب الصوفية والوقائع، وسمعنا من بعض الصوفيين هناك في سوريا أخبارا كلها تتماشى مع هذا التوجيه الذي جاء في كتاب الغزالي هذا. ما بأس من نذكر قصة وقعت في دمشق بين بعض الأفراد، وكان لي مشاركة في ذلك. أحد المشايخ ألقى درسا في شهر من شهور رمضان، وذكر في درسه قصة تلتقي مع القصة السابقة من حيث توجيه المريدين إلى الخضوع لشيوخهم. القصة التي حكاها الشيخ المثني وفي رمضان تقول: كان شيخا من شيوخ الطريق قال لأحد أتباعه: اذهب وأتني برأس أبيك، أقتل أبوك، وهات رأس. ورأسا ذهب المريد وفصل رأس أبيه عن بلده، وجاء إلى الشيخ فرحا مسرورا لأنه مثل أهل الشيخ. فبسم الشيخ ضاحكا في وجهه، وهنا المكر والخلق. قال: أنت تظن أنك قتلت والدك؟ قال: إذا أنت أمرتني وأنا نفذت أمرك. قال: لا، أنا آمرك بأن تقتل والدك، هذا صاحب أمك، أما والدك فهو شيخ، أما هذا الذي أمرتك بأن تقتله إنما هو صاحب أمك يبني بها، ولذلك أمرتك بقتله. قال الشيخ عن القصة ثم بنى عليها ما يأتي. قال: ومن هنا يؤخذ أن المريض إذا أمره الشيخ بأمر وكان هذا الأمر مخالفا للشرع الظاهر عليه أن يحكي ذلك، لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريض. وقال: وبناء على ذلك لو رأى المريض الطبيبة في عنق الشيخ فلا يجوز له أن يكل ذلك عليه، لأن الشيخ يرى ما لا يرى. كان في هذه القصة كان سامعا لها حيان. أنا أرى لو بدأتم بالمؤمنين من هناك
عندك
شاهدون لنا. لا، أنا بقول ابدأ من هناك من الجميع. فروا هذا الأفضل ما هو؟
نعم.
ما هو؟ الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. عليكم السلام. أنا في المجلس الذي أصغر الشيخ الصوفي تلك قصة شابان أحدهما من إخواننا أهل السنة والآخر من تلامذة الشيخ. كان من عادتنا في رمضان أننا نصلي التراويح في مسجد أهل السنة 11 ركعة ثم نجتمع في محله كان هناك في دمشق لتصليح الطعام. كانت هناك مركز الدعوة فجاءني صاحبي وحدثني بما حدث الشيخ من تلك الخرافة الباطلة. وبينما نحن معه في هذا الحديث إذ مر الشاب الآخر الذي هو من تبانية الشيخ وهو من أقاربه فناداه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخل وأخذ صاحبنا يناقشه قال له كيف رأيت الدرس الليلي؟ قال ما شاء الله هكذا يعجبون بالقصص الخرافية. قال له إيش رأيك بالقصة التي حكاها عن الشيخ الذي أمر معيده بأن يقتل أباه؟ قال إيش في هذه كرامات الشيوخ لا تنكر. فأخذ يتناقشان وهما تقريبا في سوية واحدة من حيث العلم ما في علم كما ينبغي. فرأيت أن أتكلم مع الرجل هذا مريد الشيخ واسمه يومئذ أبو يوسف. حاولت أن أبين له بأن هذه القصة مركبة تركيبا وبطلان ومخالفتها للشرع واضحة جدا. ذكرت له مثلا الشيخ أول القصة للمريض الذي جاءه برأس أبيه في الظاهر. قال هذا مش أبوك، هذا صاحب أمي، فهو جاني فهو يستحق القتل، أنا أمرك بأن تقتل والدك. أعوذ بالله. الكشف البطلان التركيب كيف أمر بخصم الزاني وترك الزانية؟ فإن أن كل منهما يستحق الحكم الواحد، مع أن الزاني قد لا يكون محصنا فلا يستحق القتل، أما أم الولد فهي بلا شك يعني محصنة فيجب قتلها. فلماذا قتل أو أمر الولد بأن يقتل الزاني وترك الأم الزانية؟ فالشيء مركب التركيب وليس القصد هنا كله، مع أنها قرار واضحة. تكلم كثيرا مع رجل لأقنعه بأن مثل هذه القصص تفسد العقيدة وتبلع لخضوع الإنسان للشيخ وليس لله عز وجل، فما كان ليستجيب ولا ليقتنع. أخيرا قلت له وهو الشاهد أبا يوسف، لو أنك الآن خلينا نكون صريحين مع بعضنا، لو الشيخ أنت أمرك بأن تذبح أباك هل تفعل؟ انتظر هكذا غاضبا وقال أنا ما وصلت الآن إلى هذه المنزلة. تأملوا، هو يرجو أن يصل يومنا إلى منزلة إذا قال الشيخ له اذهب واذبح ذلك أم يفعل ذلك، لكن هو يعترف بعينه وأنه لم يصل إلى هذه المرتبة. أنا قلت له بالتعبير السوري عمرك إن شاء الله ما تصل. هذا كله من توجيه هذه القصة الكرافية التي منها القصة التي ذكرناها آنفا نقلا عن كتاب إحياء علوم الدين من غيره. ما هي الثالثة والأخيرة؟ أنا ذكرت أن يرحمك الله ذكرت أن إحياء علوم الدين فيه ذلك التوجيه الشروط الطيب، لكن فيه آفات في مؤاخذات. ذكرت أولا أنه من حيث العقيدة هو أشعري، ثم ذكرت أنه من ناحية فهو صوفي، وذكرت لكم قصة الرجل الذي رأى في المنام شيخه ليأخذ له لما فهجره شيخه شهران. النهر الثالثة والأخيرة وهذا هو بيت القصيد من هذا الكلام كما يقال أن فيه أحاديث ضعيفة وموضوعة كثيرة جدا. فلذلك فمن كان راغبا لأن يقرأ هذا الكتاب فيجب قبل كل شيء أن تكون عقيدته سليمة على منهج السلف الصالح، وثانيا أن يكون بعيدا عن التخلف وأخلاق الصوفية، وثالثا وأخيرا عليه أن يشتري كتاب الأحياء الذي عليه التخريج المذكور آنفا وهو المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار، لأنه تولى تخريج كل حديث موجود في الأحياء وبيان مسألته من صحة أو من بعض. هذا ما جاءت الناس بعد ذلك إليه
لأنه يفضل الحديث الصحيح في الحال والضعيف في كتاب آخر. لو أنه جمع في كتاب واحد وجعل التحليق علينا في مخرة ثانية فما
تمام هذا في هذه الشاطئ، ولكن هذا كلام الحقيقة لا وجهة له. أيضا هذه الكتب وليست كتاب الله عز وجل، إنما هي كتب ألفها العلماء. أولا ما الذي يمنع أن يأتي بعض الناس إلى كتاب من هذه الكتب فيحصل الأحاديث الصحيحة ويجعلها في كتاب والأحاديث الضعيفة ويجعلها في كتاب؟ بل من لا يمنع أن يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع خاص كما أسمى آنفا الأخلاق والسلوك ويضعها في كتاب أخذها من سناء المال؟ ماذا يضر في هذا ما دام كان نقله نقلا مطابقا لما هو في الكتاب؟ أليس مما تلقيناه عن علماء الحديث أن له مشارق في التصريح من أحسنها بل أحسنها بعد القرآن الكريم صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، ثم يأتي بعدها الصحاح الأخرى كصحيح ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. فمن نام أن يأتي شخص إلى السنن الأربع فيميز الصحيح من الضعيف ويجعل الصحيح في كتاب تباعا لصحيحه، حيث فصل الأحاديث الصحيحة من ضعيفها. الإمام البخاري ذكر في ترجمته أنه كان يحفظ 600,000 حديث، 400,000 حديث غير صحيح و 200,000 صحيحة، ثم اختار من 200,000 ما هو أرواح عبارة ووضعها في كتاب المعروف صحيح البخاري. فمن مانع أن يأتي أحدنا في هذا الزمان إلى كتاب من السنة الأربعة ويجعل كل كتاب قسمين، القسم الأول فيه ما صح منه والقسم الثاني فيه ما ضعف منه، أي خطأ في هذا؟ وإيش معنى أنه نسيت العبارة التي قلتها؟ وين تمزقتنا؟ تمزق يقول لما تأخذ الحديث وتجعل قسم في الشرق وقسم في الغرب، أما أنت تنقل أحاديث صحيحة وتضعها في كتاب والضعيفة تضعها في كتاب آخر. فهذا في الواقع أنا أرى أن هذا من واجب التأليف في العصر الحاضر. ثم يضاف على كل عاقل أن علم الحديث بحر لا ساحل له. إذا سمعتم الآن عن البخاري يحفظ 600,000 حديث، فإذا نشرنا 600,000 حديث فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع، ها هل أتقلكم أحسننا إلى الناس أم إذا فقدنا الصحيح عن الأقسام الأخرى يكون أحسننا إلى الناس؟ لا شك أن القسم الثاني هو الإحسان إلى الناس. فكما قلت آنفا أيضا حديث نحر لا ساحل له، فإذا تركنا الناس أن يحفظوا سنن الرماية بكل أهاليه ما صح منها وما لم يصح، فقد يخترق في ذهن أهلهم ولو كان حافظا، مع الزمن قد يختلط الصحيح والضعيف فيظن الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا. وإنما مجرد أن نذكر أن هذا الحديث في الكتاب الأول هو صحيح، ومجرد أن نذكر أن هذا الحديث في الكتاب الآخر هو ضعيف، فإذا نحن بهذا التقسيم ساعدنا الناس على فهم الصحيح وتمييز من الضعيف. على كل حال فنهاية الكلام أن يقال فللناس فينا يعشقون ويذهبون، فأنا بذهبي أن هذا التقسيم أنفع للمسلمين من أن يقطع سنن الله كما هو، والحديث صحيح تحت حيث تحت ضعيف وآخر صحيح وبعدين موضوع إلى آخره، فهنا كما يقال الصارخ الحاضر المهدي. هذا تشويش عن القراء خاصة عامة القراء، كذلك من التيسير على الناس أن نحذف السند ونقدم إلى الناس نص الحديث دون قول المؤلف حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان قال حدثني فلان، لأن هذه الأسانيد لم يبقى هناك من أهل الحديث من يعنى بحذفها، كانوا من قبل لا يمكنهم أن يحتلوا بالحديث إلا إذا رواه بالسند، لأن السند في الوسيلة لمعرفة صحة تعليق بعضه. أما الآن فمن الذي يفهم؟ لو قرأ أكبر عالم اليوم غير دارس في علم الحديث سند في مسند الإمام أحمد كأنه يقرأ بلغة أعجمية، حدثني فلان لي فلان ما يعرف، هل هو ثقة؟ هل هو سيء محور؟ هل هو ضعيف؟ إلى آخره. فإذا كان من تمام التيسير على الناس، وهذا من منهجي الذي سرت عليه تقريب السنة بين الأمة، حذف هذه الأسانيد وتقديم خلاصة عنها، الخلاصة صحيح حسن ضعيف موضوع، هذا هو الذي ينفع المسلمين.
المسألة الصحيحة حقك يا شيخ المزن
صحيح
الكتاب اللي أنت أربع مجلدات موضوع كان على السنن كلها ولا؟
كل السنن فصل صحيحة سلسلت عليه صحيحة وكذلك كل في الأحاديث إلا ما نظر جدا فقد يخرج حديثا موقوفا بسبب ما من هذه الأسباب، مثلا أن يكون هذا الحديث الموقوف تدرون ما معنى الموقوف يعني لم يخرجه الرسول عليه السلام هذا هو صحيح، قد يخرج الحديث موقوفا بفائدة من ذلك مما أذكره الآن، أنني كنت خرجت حديثا متداولا على أسنة وهو يا سارية الجبل الجبل، خرجته لأن كثيرا من الناس يكرون صحة هذه الرواية خاصة في مصر، وبصورة أخص منهم أولئك الذين يحكمون عقولهم الأحاديث النبوية ويذكرون الصحيح منها لأنها لا تتوافق مع آرائهم، وأنتم الآن في هذه البلاد قلت الشيخ الغيابي هو قد نشر كتابه المعروف في المدة الأخيرة ليش سماه في الفقه المفيد في هذا الكتاب تعرض لإنكار كثير جدا من الأحاديث الصحيحة، لا بشيء إلا لتوهمه تارة لتوهمه أن بعض هذه الأحاديث تخالف القرآن، تارة
تخلف العقل في معنيه وهكذا. فهو مصري والمصريون يعني واسعوا الخطو لإنكار الأحاديث الصحيحة، لأن كثيرين منهم تعلموا في المدارس الأجنبية وتأثروا بالثقافة الغربية، والثقافة الغربية تحكم المواهب المادية المبوسة، وكل شيء لا يتجاوب مع العقل فهم يرفضونه. من ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسل جيشا لقتال أهل فارس في جماله، فوقع أن الجيش المسلم كاد أن يحصل من أهل فارس ويغلب على أمره، وبينما عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب يوم الجمعة عن منبر، فإذا بالناس الحاضرين يفاجئون بكبائر لا صلة له بما قبله، فإذا به يقول: يا سارية الجبل الجبل، من اشترى الذئب غنم. حسب الناس بهذا الكلام فما مر عليهم الا ايام قريبه، حتى جاء بريد او رجل مسافر من قبل ساريه. ساريه كان قائد الجيش المسلم. قلنا على الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر، لان ساريه في موقف حرج وكانما كشف له، وراى ان الجيش الفارسي يكاد يطبق على الجيش المسلم، فقال له: يا ساريه الجبل الجبل، اي اتصل بالجبل فاخر فاخر حتى ما يستطيع الجيش الكافر ان يحيط به. وسمع هذا ساريه صوت عمر يخاطبه من المدينه، ويهم ذلك هو المدينه، فالتجا الى الجبل وصمدوا امام الكفار ونصرهم الله تبارك وتعالى عليهم. فبعد ايام قليله جاء البريد من ساريه يقول: سمعنا صوت عمر يقول يا ساريه الجبل الجبل. فكان هذا من كرامات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن إلهاماته التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: قد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. فعمر الخطاب رضي الله عنه معروف أنه كان ملهما، وقد جاءت بعض الآيات كما تعلمون موافقة لرأيه رضي الله عنه. الشاهد أن هذه القصة تروى على وجهين في كتب التاريخ. الوجه الأول مختصر وهو الذي ذكرته آنفا وهو الذي صححته في السلسلة. الوجه الآخر فيه إضافات تفرد بها رجل مؤرخ مشهور اسمه الواقدي، لكن مع شهرته في التاريخ فهو متهم بالكذب كذياب. هو يروي أن عمر الخطاب لما كان على المنبر انكشف له ورأى بعينه ما كان فيه سابية من الخشية التطبيق عليه، فقال: يا سارية الجبل الجبل. فهذه الزيادة تفرد بها الواقدي المتهم الكذب، فلا يصح أن نرويها. أما القصة بالاختصار وقوله يا سارية الجبل الجبل، فهذا قد جاء بإسناد صحيح من أجل بيان الفرق بين هذه القصة المختصرة وأنها صحيحة، وبيان الزيادة التي تفرد بها الواقدي، فإنت من السائل أن أذكرها في السلسلة. وردا على بعض المصريين القدامى الذين كانوا ينكرون القصة من أصلها ولو بالرواية المختصرة الصحيحة، لكن الأصل أن في هذا الحديث في هذا الكتاب لا أذكر إلا أحاديث مرفوعة. شك ان نحن ذكرنا لكم الان كرامة. الكرامة في الجملة ما يجوز انكارها، هي فريضة للمؤمنين الصالحين في كل جمال وفي كل عصر. ولذلك قال قائلهم من اهل العلم: واثبتا للاولياء الكرامة ومن نفاها تنبذا كلامه. إلا أنه مع الأسف الذي وقع أن الناس غلوا في حكاية الكرامات عن الأولياء والصالحين، بحيث أنهم أصبحوا يرون كرامات هي لو تأملنا فيها إهانات وليست كرامات. هذا مكتوب في بطون الكتب، عرفها من درسها. لكن أصل الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة. ففي القرآن مثلا كلما دخل عليها زكريا المخرام وجد عندها رزقا، قال أما لك هذا، قالت قول من الله. فهذه كرامة من الله عز وجل. السيدة مريم كانت تجد طعام أو ثمار الطازجة الجميلة في بيتها دون إيجاد منها. كذلك وهزي إليك بجوز النخل تساقط عليك رطبا جميلا، هذه أيضا كرامة. ثم لم تزل الكرامات يعني تتلى وتروى ومن أحاديث صحيحة، بحيث لا يمكن الإنسان أن ينكر شيئا منها، لا فيما قبل النبوة ولا فيما بعد الرسالة. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت كرامات متعددة في بعض الصحابة، كذلك وقعت لمن قبلهم. ولعلكم تذكرون معي قصة الغار الثلاثة الذين أووا في الغار. قال عليه الصلاة والسلام: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يتغشون إذ أصابهم النفر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. فقال بعضهم: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يخرج عنكم. فقال أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي خلة صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى بي ذات يوم الشجر، فلما أرحت حلبت كما كنت أحلب، فجئت هنا فوجدت ما قد نام، فقمت على رؤوسهما أكره أن أوقر الصدية، أكره أن أوقرهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصدية قبلهما، والصدية يتضاررن من الجوع عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. أي ظل قائما على رؤوس أبويه متحيرا أن يوقظهما ليسقينا قبل الأولاد، لا، في هذا إذعان لهما، أن يسقي الأولاد وهم يتضاعون يصيحون جوعا، لا، هذا في تقديم لحق الولد على الوالدين. فهو حيران، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. في تمام دعائه وتضرعه إلى ربه: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا، صخرة معناها جبل، جبل يحط على فم الغار ما تحركها لو كان هناك آلات كالآلات التي ترونها اليوم، ما تستطيع أن تحركها، لكن الله عز وجل القادر على كل شيء تجاب دعاء هذا المتضرع وحرك الصخرة شيئا قليلا حتى رأوا النور، لكن ما يستطيعون الخروج. حتى قام رجل الثاني فقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب رجال النساء، فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقلت عنها وتركت لها المئة دينار. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فخرج عنا منها خروجا. فتحرك الصخرة أيضا شيئا قليلا ولكنهم لا يستطيعون الخروج. حتى قام الرجل الثالث فقال: اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجيرا على فرخ من أرز، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، ثم جاءني فقال: يا عبد الله أعطني حقي والفرق من أرز كير. فقلت له: انظر إلى تلك البقر فاذهب وخذها. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال: اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. فذهب واستاقها. إن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا مذخي، ففرج الله عنا مذخي فخرجوا يتمشون. هذه كرامة ومثلها شيء كثير وكثير جدا. بعض الصحابة جاء بعضهم شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى هزيع متأخر من الليل والليل ظلمة، فكانت مع أحدهم عصا فكانت تضيء طريق أمامه عشر أذرع كأن هناك قنديل مصباح منير حتى وصلوا إلى الدار. فالكرامات الصحيحة لا يمكن إنكارها إطلاقا، ولكن كما أشرت آنفا توسع الناس في رواية الكرامات حتى صارت إهانات. والمذكور في الكتب وبخاصة كتاب مع الأسف الشديد طبع عشرات المرات في القاهرة اسمه طبقات الكبرى للإمام الشعراني. هذا الرجل يترجم لعلماء أفاضل، يكفي أنه ترجم للعشرة المبشرين بالجنة ولكبار العلماء الذين جاءوا من بعدهم، ثم أسف وانحط في التراجم حتى وصل إلى ترجمة البيوي وأمثال هؤلاء من المعروفين من الصوفية، فيروي عنهم أشياء هي كما قلنا إهانات بل هي كفريات. يذكر في ترجمة أهلهم، وهذا كتاب مطبوع وعشرات الطبعات، يذكر في ترجمة أهلهم أنه قال: تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. يعني وصل إلى مرتبة الأبوية بل إلى مرتبة الربوبية. تركت قولي للشرك كنت يكون 20 سنة أجل مع الله، أما قبل ذلك وبعد ذلك لم يكن متأجلا مع الله، فكان يقول للشرك كنت يكون. هذا كفر وشرك في الربوبية، حيث ما كانوا مشركون يشركون به، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا ذكر أن هذا من الواصلين من كبار الأولياء. كذلك يذكر ويذكر قصة ذلك الرجل الذي رؤي أنه يفعل الفاحشة في الحمار على قارة الطريق، فأنكروا ذلك عليه فقالوا ما كسفينا في البحر تغرق وأنا سددتها. هذا مذكور بكلمات يا جماعة، وهذا ما دعوه أشياء كثيرة كثيرة جدا. نعرض مدرس خضهم عن ما فيه هذا الكتاب من ثقافات بل كفريات اسم كرامات، كرامات أولياء. وأذكر لكم قصة وقعت في حلب. أترون من كبار علماء الشافعية، بل كان مفتي الشافعية في حلب، جاء رجل من إخواننا أهل السنة، قدم حلبا ليكون إماما في مسجد من مساجد هناك. فمشيت المعاملة كما هي المعتاد من دائرة إلى دائرة، وصلت إلى المفتي. المفتي أرسل خلفه لينفهمه، لأن ما كانت الدعوة التي نحن نسميها بالدعوة السلفية وهم يسمونها بالدعوة الوهابية كانت ماشية والحمد لله في سوريا خاصة لدمشق ثم في حلب. وكان المفتي هذا بلغه عن هذا الرجل اسمه أظن أحمد المصري، كان بلغه عن شيء من الوهابية في زمنه. أخذ يسأله قال له شو رأيك بالكرامات؟ فأجاب جواب مختصر أنه لها أصل في الكتاب والسنة. قال له شو رأيك في الكرامة التالية؟ وهم الشاهد حكى هو القصة. سبحان الله، يعني كيف وصل عقل بعض المشايخ إلى الانحطاط في الدرك الأسفل. حكى له قصة خلاصتها أن أحد الخطباء لما يخطب يوم الجمعة كشف، لأن هذا من كبار الأولياء الخطيب، كشف له أن أحد الحاضرين حاقن. تقولون حاقن؟ لكن ماذا يفعل؟ المسجد غاص بالناس، وكيف يكون هكذا بينهم؟ فالخطيب كل هذا يعرفه لأنه ربنا كرم، وهذا من غير طبعا هذا كور. إذا بالخطيب يمد جبته يقول هكذا، ورجل فاقن انفتح أمام طريق إلى حديقة، دخل من كل شيخ يعني يوصل إلى حديقة، قضى حاجته في الحديقة وتوضأ من كل شيخ وتوضأ وعاد إلى مكانه، ولا أحد يشعر بهذا أن الشيخ حواه بكرامته. المفتي سأل صاحبنا تصدق بهذه الحكاية والكرامة؟ أن يعود بالله نكون من الجاهلين، هذه إهانة وليست كرامة، قال له أنت لا تصل تكون إماما. كثير وكثير جدا. الآن يروى عن كرامات تقع في جهاد في بلاد الأغوار. الكرامات التي تذكر الآن ما فيها غرابة، ما فيها استنكار، لكن كلمة في الأمر أننا بحاجة إلى التثبت من صحتها كرواية. فكون الشهيد يشمن رائحة المسك ما في ذلك الغرابة إطلاقا،
وكل ربنا عز وجل يوم ببعض المجاهدين فتقع القنبلة بجانبهم ولا تنفجر الله ذاك عن الذين آمنوا. كل هذا ممكن يعني، لكن تبقى القضية يخشى أن يكون في جوار التساهل أن نجرد مواهب بقص قصة نحن نلتقطها ونصدق بها. فالذي أعتقده أدين الله به أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل يكرم بعض أوليائه الصالحين الصادقين ببعض كراماته الخارقة للعادة، ولكن ذلك لا يشترط أن يرى من كل مسلم كرامة. نحن نعلم مثلا أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضلهم خلفاء الراشدون، ما روي عن أحد منهم شيء من هذه الكرامات. فليس من الضروري أن يروى عن كل مسلم صالح أنه رؤيت منه كرامة، لكن أنه قد يمكن أن يقع، يمكن هذا أن يقع، والمستند حين ذاك إذا صحت الرواية. أما الرواية الآن من الكرامات التي تقع في أفغانستان ما أستبعد أن صحتها لأنها مقبولة وفعلا هي كرامة من الله عز وجل لبعض هؤلاء الشهداء والمجاهدين، ولكن ترى هل صحت أم لا تبقى القضية الداخلة في عين الرواية. أما من حيث الإمكان فكما قلنا في أول الكلام وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها بلغا كرامة.
طيب
العاصي من بعض الأوقات يشوفون
ما
يسوء فقط. ممكن أيضا هذا ممكن، لعلكم سمعتم الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر من البول. ثم أمر بأن يؤتى له بغصن شقه شقين ووضع كل شق منهما على القبر، فسألوا عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: لعل الله عز وجل يخفف عنهما ما دام رسمين ما دام رسمين. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع عذاب هذين المعذبين وكان مسلمين، لكن احدهم يسعى بالهيله والاخر لا يستتر، اي يتساهل في الكشف العارف امام الناس، او لا يستنزه من البول، اي لا يتحاشى ان يصيبه رشاش البول. ولذلك عذب. وعلى ذلك قال عليه الصلاه والسلام: استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول، استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول. كذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم راكبا دابته فشمس فيه فنظر فرأى قبرين، فسأل أصحابه الذين كانوا معه: متى مات هذا؟ قال: في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. أي أن الدابة لما شمست به عليه السلام سمعت صوت عذاب المقبورين. فلا يستبعد أن يرى بعض الناس
بعض الغصاة في قبورهم معلمون لأن هذا القدر حق. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا جلس أهلكم في التشاهد الأخير فليستعوذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فعذاب القبر حق يمكن أن يعرض من أعين معادية أسعى مثلا تنهش منه وتعذيبه ونحو ذلك، لكن يبقى كل شيء يعني خاضع لعلم الرواية صحة الرواية أم لا، الذي يحدث صادق ولا مهذب كل هذا ممكن أن يقال، أما الأصل فذلك.
طيب الشيخ فيها قصة أيوس القرني.
نعم.
قصة أبو مسلم الخولاني ماذا صحتها؟
أما قصة أبو مسلم الخولاني فصحيحة. أنا استطعني لما قرن إلى النور.
نعم.
هذا صحيحة. وفيه قال عمر الخطاب رضي الله عنه الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من جعل النار بردا وسلاما عليه كما جعلها لإبراهيم. أما قصة أويس القرني ماذا تعني؟
التي قال صلى الله عليه وسلم لعلي وعمر إذا رأيتما أويس القرني فاطلبا منها أن يستغفر لكم. صحيح هذا. جاء رجل
الكذب والمبلغ فقال له لا ما يقوم إليه إلا رب الدار، أما الجالسون من البيوت فيغنون في أماكنهم، رب الدار فيذهب إليه ويستقبله ويجلسه في المجلس الذي يناسبه.
شيخ طيب
من بعد أنزل الناس منازلهم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة فقال قوموا إلى سيدكم على قصة سعد بن معاذ.
صحيح. ماذا قال عليه السلام؟
قوموا إلى سيدكم وأمرهم بإنزال.
وهذا يلتقي مع قولنا أن رب الدار يقوم إليه، لكن هذا هو شيء آخر. ويسأل أن رجل دخل الآن.
بس إذا حد قاطع شيخ مو في صاحب من الجالسين؟
هذه نقطة سبعة من كلام الأخ هو يكون أخوك؟
نعم نعم.
فأولا الحديث كما رويته وأحسنت روايته، لأن كثيرا من الناس يشيئون روايته حيث يرونه لفظ قوموا لسيدكم، فأنت أحسنت رواية حينما قلت قوموا إلى سيدكم، فمعنى قوموا إلى سيدكم ليس له علاقة بنظر السؤال إطلاقا، لأنه كما قلت قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وهذا ليس من الموضوع الذي سأل عنه. ليس كحديث. وبخاصة أن الحديث جاء في روايتين، إحداهما مختصرة والأخرى مطولة بعض الشيء. المختصرة في صحيح البخاري من رواية أبي سعيد الخدري أن سعد بن معاذ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينه وبين اليهود، اليهود بني قريظة، وكان مريضا مصابا في أكحله راكبا على جبته، فقال للأنصار قوموا إلى سيدكم، هكذا رواية صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري. الحديث جاء بالرواية أتم في مسلم الإمام أحمد من رواية عائشة رضي الله عنها حيث قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فهذه زيادة كما يقولون اليوم وضعت النقاط على الحروف وزالت الإشكال و أوضحت لأن أمره عليه السلام للأنصار بأن يقوموا إليه ليس للتعظيم والإنذار وإنما هو للإنذار لأنه كان مريضا. والسؤال إنما كان إذا دخل الداخل المجلس فهل يكون جالسون إكراما له أم لا؟ الجواب لا. والحقيقة ظهر كأنه لا علاقة له بالموضوع. أما أن الجواب لا لأن هناك حديثا صحيحا أخرجه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، والأدب المفرد كتاب منفصل عن صحيح البخاري. صحيح البخاري فيه 97 كتابا، كتاب الإمام، كتاب العلم، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب الصلاة، الوضوء إلى آخره. من هذه الكتب كتاب اسمه الأدب، كتاب الأدب، هذا في صحيح البخاري. لكن كما هو معلوم من منهج البخاري في الصحيح أنه لا يروي فيه إلا أصح الأحاديث التي ثبتت لديه. ثم بدأ للإمام البخاري أن يؤلف كتابا أوسع من كتاب الأدب الذي في الصحيح، فسماه كتاب الأدب المفرد، يعني مفصول عن الصحيح. وهو في هذا الكتاب يروي الصحيح وما دونه بخلاف صحيح البخاري. فروى في كتابه الأدب المفرد بالسند الصحيح عن أنس بن مالك قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك، كانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. سيد البشر عليه الصلاة والسلام وهو أحق الناس بالتعظيم والإكرام، لكن أي تعظيم وأي إكرام إنما هو التعظيم المشروع. فلو كان هذا الخيار من الإكرام المشروع لما كرهه الرسول عليه السلام من أصحابه، ولكان أصحابه أسرع الناس إلى إكرامه بمثل هذا الخيار. وأنس بن مالك الذي خدم الرسول عليه السلام 10 سنين وعرف أخلاقه وشمائله كمال المعرفة يحدثنا فيقول: ما كان شخص أحب إليهم، يعني أصحاب الرسول عليه السلام، رؤية ومع ذلك فإني لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. فإذا هذا القيام المثاب اليوم بين الناس ليس من وسائل إكرام المشروع، بل هو من الوسائل المكروهة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له ليكره هذا القيام لو أنه كان إكراما مشروعا. وسبب في ذلك أنها عادة للأمم الأجنبية الكافرة، وكما ترون حتى الآن هذه العادة مستمرة في تلك البلاد، وأكثر المسلمين يخلدون الكافرين اليوم إلا من عصم الله وقليل منهم. لذلك فلا ينبغي لأهل العلم أن يبتغوا من الناس إكرامهم من قيام لهم، لأن ما لم يكن للرسول عليه السلام وكما ذكرنا آنفا سيد البشر ما لم يكن إكراما له فلن يكون إكراما لغيره عليه الصلاة والسلام. من هذا الإكرام وهو لا يزال في كثير من البلاد الأعجمية الانهناء حينما يرى رجل العالم القادر ينحني له هكذا. وهذا موجود في بلاد الهند وباكستان وغيرها، وهذا ما شاء الله عنه. قد روى الترمذي وغيره عن انس ايضا ان رجلا قال: يا رسول الله، احدنا يلقى اخاه افينحني له؟ قال: لا. قال: افيقبله؟ قال: لا. قال: افيصافحه؟ قال: نعم. ايضا الانحناء ليس وسيلة إكرام، فإن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك، كذلك القيام كريه الله عليه السلام وليس وسيلة إكرام. وأعظم ما يكون مخالفة للشرع إنما هو السجود للمشايخ، وهذا موجود عند بعض الصوفية حيث يستأذن من الشيخ أن يركب ويهوي له ساجدا، وهذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل يا
كيف نسلم عليه وانا جالس أنت بس تنزل حول هذه الجملة الأخيرة وبس. أما قضية أنت يا شيخ، مو بس عندكم الدنيا كلها هكذا، وليس في هذا الزمان، من قديم هذا، من بعد ما بدأ الناس ينحرفون عن السنة صار التقاليد العادية هي التقاليد الشعوب المسلمة. كنت أريد أن أروي آنفا قصة، لا بل قصة ليتبين لكم أهمية هذه العادة ومبلغ مخالفتها يعني للشريعة. يوجد من علماء الحنابلة القدامى رجل معروف بأبي عبد الله بن بطة، رجل فقيه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيه ومحدث. خرج ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر، لكنه يعرف فقه الشيخ ابن بطة. فمر ابن بطة برجل عالم في دكانه، وهذا اليوم لا ترون عالما يعمل في دكانه. اليوم العلماء موظفون، أما عمال تجار مهن حرة لم يبقى لهذا ذكر الأيام الأخيرة هذه، بخلاف الزمن السابق فكبار العلماء كانوا تجارا. الشاهد أن ابن بطة هذا العالم الفاضل لما مر بذلك الرجل العالم في دكانه قام لابن بطة إقامة، هذا العالم يعرف مذهب ابن بطة في كراهته للقيام كراهة شديدة، ولذلك اعتذر له ببيتين من الشعر. قال له: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ألا أمل القيامة. هذا كلام يعجبك الآن، لكن تهيأ لتلقي الجواب. لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ألا أمل القيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. قال ابن بطة لصاحبه الشاعر: أجب عني، لأن العلماء ما يحسنون الشعر فعلا، لأنه ما يرقيه غيرهم عنه. فقال لصاحبه الشاعر: أجب عني. قال: أنت إن كنت لا عدلتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل بالتقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فأت من آنا من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. شايف البيتين دون ما أجملهم؟ لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. لذلك المهم في المجتمع الإسلامي هو تصفية القلوب والنوايا، وليس المداهنة والمجاملة. وأنتم تشاهدون، قد يذكر رجل صالح معروف صلاح، لكن لا أحد يأبه له. قد يدخل رجل له جاه، له مال، له ثروة، فيقومون له قياما. هذا هو الإكرام الذي أمر به الرسول عليه السلام؟ لا. ولذلك فأنا أقول كلمة أخيرة في الموضوع: على الناس المتوادين المتحابين على الأقل أن يعتادوا على ترك القيام، وأن لا يتكلف بعض لبعض بالقيام. لا لا، طيب ايش في هاي؟ ينخلي انت بس دندن حول هذه الجملة الأخيرة وبس. أما قضية انت يا شيخ، مو بس عندكم، مو بس عندكم، الدنيا كلها هكذا، وليس في هذا الزمان، من قديم هذا، من بعد ما بدأ الناس ينحرفون عن السنة، صار التقاليد العاجل هي تقاليد الشعوب المسلمة. كنت أريد أن أروي آنفا قصة، لا بل قصص، ليتبين لكم أهمية هذه العادة ومبلغ مخالفة هذه الشريعة. يوجد من علماء الحنابلة القدامى رجل معروف بأبي عبد الله ابن بطة، رجل فقيه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيه ومحدث. خرج ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر،
لكنه يعرف فقه الشيخ ابن بطة، فمر ابن بطة برجل عالم في دكانه فهذا اليوم لا ترونه، لا ترون عالما يعمل في مكانه. اليوم العلماء موظفون، اما عمال تجار من فرح لم يبقى لهذا ذكر في الايام الاخيره هذه بخلاف الزمن السابق، فكبار العلماء كانوا تجارا. الشاهد ان ابن بطه هذا العالم الفاضل لما مر بذلك الرجل العالي في دكانه قام لابن بطه اكرامه، فهذا العالم يعرف مذهب ابن بطه في كراهته للقيام كراهه شديده، ولذلك اعتذر له ببيتين من الشعر. قال له: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ان لا امل القيام. هذا كلام يعجب وكلام، لكن هيا بتلقي الجواب. لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ان لا امل القيام، انت من اكرم البريه عندي ومن الحق ان اجل الكرامه. قال ابن بطه لصاحبه الشاعر: اجبه عني، فان العلماء ما يحسنون الشعر فعلا لان ما فيه يغيرهم عنه. فقال لصاحبه الشاعر: اجبه عني. قال: انت ان كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الاعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعتم الان من قيامك هذا اولا، فساجزيك بالقيام القيامة، وانا كاره لذلك جدا، ان فيه تملقا واثاما، لا تكلف اخاك ان يتلقاك بما يستحل به الحرام، واذا صحت الضمائر منا اكتفينا من ان نتعب الاجسام. كلنا واثق بود اخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. شايف البيتين دون اجملهم؟ لا تكلف اخاك ان يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نطل الأجسام. كلنا فاتق بود أخيه، ففيما انزعاجنا وعلاما. لذلك فالمهم في المجتمع الإسلامي هو تصفية القلوب والنوايا، وليس المداهنة والمجاملة. وأنتم تشاهدون قد يذكر رجل صالح معروف صلاحه لكن لا أحد يأذى له، قد يذكر رجل له جاه له مال له ثروة ويقولون له قياما، هذا هو الإكرام الذي أمر به الرسول عليه السلام؟ نعم. ولذلك فأنا أقول كلمة أخيرة في الموضوع على الناس المترابين المتحابين على الأقل أن يعتادوا على ترك القيام، وأن لا يتكلف بعض لبعض بالقيام، وأن يوسعوا دائرة ترك القيام بقدر استطاعة بحيث ما يعملوا مشاكل مع الناس. لكن في الوقت نفسه ما ننسى هذه السنة من عدم القيام. هذا القيام هو السنة، وقيام هذا أمر عارض على السنة، فينبغي أن نحيي السنة دائما، وأما الأمر العارض فنحتاط له ونعمل بقدر ما نستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويوم يمشي الناس بهذا الطريق فهذه ستنعكس العادة تماما. ألا نحن عندنا في عمان أو في دمشق، ما أقول عمان كلها ولا أقول دمشق كلها، لكن إخوان متفاهمين وعبار من بعض، أكبر واحد يدخل أكبر واحد يدخل ما أحد يقول. إن كان المجتمع الحاضرين قليلين يدخل يسلم ويصالح ويجلس حيث انتهى بالمجيء، وإن كان جمع ظفير وكثير يكتفي بإلقاء السلام ويجلس حيث انتهى بالمجيء أو حيث أراد به رب الدار أن يجلسه. هذا هو اللائق بتواضع المسلمين بعض الملاعب. أما هذا القيام فهو من شيم المتكبرين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. أنا أعرف الناس لهذا لأن أنا كنت في مدرسة ابتدائية كنت أعرف الصف. لا لا في الفصل كنت أعرف الصف هذا الفصل. العريف يقف أمام الباب لما يرى الأستاذ المعلم مقبل يقول للصف تهيأ، فإذا دخل قاموا جميعا. فكنت أرى أحيانا بعض الأساتذة يكون بينهم وبين بعض الطلبة حجازات من الطلاب، إما أن يكون الطالب كسلان فالمعلم دائما يخط عليه فهو يصير يبغضه ما يحب يشوفه ولا يكرمه. لما يكون الطلبة كلهم من الإفساد الداخل فبعضهم من الطلبة اللي في نفسه بغض الأستاذ يختبئ تحت المقعد والأستاذ يعلم ذلك فيتفاوض من حاله ويكشمه ويطاله ويضربه ضرب مدرب. لماذا؟ لأنه ما طعم له. وهذا من هنا جاء ما يروى عن شوقي شو بيقول قل للمعلم كاد المعلم أن يكون نبيا أن هو رسولا، هو يأمر بالقيام والرسول ينهى عن القيام. هذا كله جهل بالإسلام. ولذلك فتعاهدوا بينكم السنة أما ناس غلب عنكم فتسيرونهم بحدود الاستطاعة. لا يكلم الله نعم يلعبون، لكن مع ذلك ينبغي أن لا نسوي هذا البحث، يعني يجب أن يوكل بعضنا بعضا. أهلا نجمع بين هذا وهذا، يعني ننشر العلم ونشاور الناس حتى تتفتح بصائرهم للسنة. ذكرتني الآن قصة. أحد أخواننا في دمشق قال لي حضرنا حفلا كبيرا جدا وأجلسونا في الكراسي المتقدمة، يقول وبدأ الناس يتواصلون وقبل أن يكمل الجمع سرت إشاعة الآن يدخل الباشا الفلاني، توجهت الأعمال إلى الباب. فعلا دخل الباشا فقلنا وبقينا واقفين حتى جلس الباشا. قال ما كنا نجلس حتى سرت إشاعة أخرى الآن يدخل أمير الفلاني. فعلا دخل فقلنا ورسنا جلسنا سرت إشاعة أخرى البيت الفلاني العالم الفلاني. قال هنا شاهد ما شفت حالي إلا قاعد كأنه تحت مني زندرة نازل.
هي شيخ سؤال بقى الناس إذا تدين ينتصابه إلا الرقم تقريبا أو تحت الرقم شوية وفي صلاة دائم يقول كده أم الواقع ويطلع كأنه جميل جدا جدا وفيها تقريبا ولا دائم يتبسم يضحك ولا هذا
والله هذا سؤال يكلمني بشيء كأنه أمر طبيعي بالنسبة للشباب المتحمس ذلك كما جاء في قصة عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر بن العاص كان شابا من صلحاء شباب الصحابة ويدلكم على ذلك قصته بعد أن زوجه أبوه بفتاة من قريش وبعد الزواج سأل واليه شنته عن علاقتها أو علاقة زوجها بها فكان جوابها فيه كناية لطيفة باللغة العربية الفصيحة قالت إنه لم يطأ لنا بعد الدراسة يعني كأننا ما تزوجنا وكشيء طبيعي ما سرى بهذا الخبر والد عبد الله وهو عمر بن العاص فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فإما أرشد إلي فإما لقيني فقال لي يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء فقال قد كان ذلك يا رسول الله قال فإما في جسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزوجك أي من وجودك عليك حقا ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع له منهجا في العبادة حتى ما يغاري فيها ولا يتكاسل عنها وهو كان يقرأ القرآن في كل ليلة مرة وكان يصوم الدهر فمن كان كذلك في غدوه في عبادته لا يصح للزواج لأن نشاطه توجه كله إلى العبادة فيما يتعلق بقيامه في الليل وقراءته للقرآن قال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة بدل كل يوم مرة اقرأ القرآن في كل شهر مرة قال يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك وهذا ما لا عجب حقيقة لأن الناس اليوم على عكس هذا تماما خاصة الآباء مع الأبناء الصالحين في ينبت الولد في منبت صالح فيتعبد ويحرص على إقامة الصلاة المساجد وعلى حضور الدروس من العلماء الأطفال فيثبته أهله أبوه وأمه ويقولان له احوينتك أن تبعد شهر بسلاحي قدامك اصبر اصبر عمرك 30-40 سنة أما الشاب هذا المتدين يقول يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك كيف تقول لي اقرأ القرآن في الشهر مرة وعلمه فقال له عليه السلام اقرأ القرآن في الشهر مرته قال يا رسول الله إني شاب وكرر العبارة نفسها إلى أن انتهى معه عليه الصلاة والسلام إلى قوله اقرأ القرآن في ثلاث، أي يسمح لك أن تقرأ القرآن في ثلاث ليالي لا أقل من ذلك، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يتخطف. هذا فيما يتعلق بقيام الليل وتلاوة القرآن. أما فيما يتعلق بالصيام كان يصوم الدهر، فقال له عليه الصلاة والسلام صم من كل شهر ثلاث أيام، فالحسنة وعشر أمثالها، أي فكان صمت الدهر. قال يا رسول الله إني شاب إني أستطيع أكثر من ذلك، إن بي قوة. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يتساهل معه إلى أن قال له صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. هذا الحديث جمع العزلة في العبادة والقوة في الجسم. صوم داود عليه السلام، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى، لأنه لا يزال محتفظا على قوته. أما إذا صام الدهر فستنهار قواه معذرا، ولا يستطيع حين ذاك أن يفرط في ملاقاة الأعداء. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، يريد أفضل من صوم داود. قال لا أفضل من ذلك. ثم فارق عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنهاج، وراحت ايام وجاءت ايام، وانتقل الرسول عليه الصلاه والسلام الى الرفيق الاعلى، وشاخ عبد الله بن عمر وراحت القوه التي كان يفخر بها، ولكنه كان يشق عليه أن يدع ما فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو هي الرخصة؟ قال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة، مرة فيها. قال له صم من كل شهر ثلاث أيام، ما أرد فيها. لكن متى انتبه لخطئه؟ بعد أن شاخ وأسن وتلف. فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية في هذه القصة في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. إيش معنى إن لكل عمل شرة؟ الشرة هو النشاط، النشاط الشديد، أي طبيعة الشباب يهجم على العبادة دون ما يفكر ايش في العاقبة. إن لكل عمل شرة، مثال إنسان يمسك إيده قبضة حديدية، لكن إلى متى يستطيع أن يظل قادما عليها مهما كان قوية بعضلات؟ قال ربي عمل كذا بعدين انخلد الأمر. لذلك أمر الرسول عليه السلام بالاعتدال. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أزيانها وإن قبل. نحن الوقت الذي نشر بإقبال الشباب اليوم على الدين والتعبد والتقرب إلى الله عز وجل بما شرع، فنحن ننصح بالاعتدال أيضا في العبادة خشية أن ينعكس معنا الأمر وينقلب إلى الإفلات الموضوع وعدم الاهتمام حتى بالفرائض من العبادات. فخير الأعمال أدومها وإن قلها. هكذا نحن ننصح إخواننا الشباب بأن يعتدلوا وأن لا يغادروا، لأن الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تخونوا على الله إلا الحق. فقال عليه السلام منطلقا من هذه الآية إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فنحن ننصح هؤلاء كما ننصح الفريق المقابل لهم الذين لا يهتمون إلا بأداء الفرائض فقط ثم لا يبالون بارتكاب المخالفات الشرعية بهجة أنهم يصلون الصلوات ويصومون رمضان وأن هذه الصلوات وصيام رمضان من المكفرات، ولا ينتبهون إلى أن كثيرا من هذه الصلوات والصيام بحاجة إلى ما يتم هذه العبادات بما فيها من نقص، كما جاء في خصوص الصلاة مثلا قوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتم له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها. أيضا الصلاة التي يصليها أكثر الناس إنما يكتب لهم بالأحسن أهوال النصف، فهل بعضهم العشر أحسن من العشر التسع وهكذا. أيضا إذا كان هذا النقص موجودا في الصلاة فيجب أن يكون عندنا احتياطي من الصلاة وهو الإكثار من النوافل. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في حق كثير من الصيام، قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور فالعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام صومان، صوم عن الماديات المفطرة وصوم عن المعنويات المفطرة، لكنها من رحمة الله عز وجل لم يجعلها مبطلة، المفطرات المعنوية لم يجعلها مبطلة للصيام لصعود ذلك على الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة لأن يدع طعامه وشرابه، هذا كأنه يعني أنه لا صيام له. الذي يشهد شهادة الزور ويكذب في أقوابه ويرتكب الفسق والفجور فهذا ليس لله فيه حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لكن الله عز وجل إنما جعل المبطل بالصيام إنما هو المفطرات المادية المعروفة الأكل والشرب والجماع والاستطراب.
لهذا نحن نأمر الفريقين الذين يغادون في عبادتهم أن يعتدلوا ولا يأخذوها هبة واحدة، لأن يخشى أن يتراجع الآخر، كما نأمر الشباب الآخر الذي يكتفي بالإتيان بالفرائض بس ثم لا يهتم بإتمام هذا النقص الذي يقع في صلاة كل واحد منا، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم قيام الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، الفريضة التي لم يكتب له منها إلا عشوة في أحسن الأحوال نصفها، وين النصف الثاني يكمل من النوافل. ولذلك على المسلم أن يحرص على الإتيان بالفرائض من الصلاة والصيام والنوافل أيضا حتى يوم القيامة، إذا وزنت صلاته وعباداته تكمل له من النوافل التي كان قد أتى بها مع الفرائض. وبهذا القدر كفاية، لأنك أنت تفضلت وجئتنا بسيارتك، والآن